أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في مبحث السجود. قال خامسا: وأما عدم اعتبار المماسة، يعني احنا اشترطنا ان تكون الجبهة على منه الجبهة، لابد في السجود ان تكون الجبهة على الارض او على ما انبتت الا المأكول والملبوس. ما يصير تخلي الجبهة على الفراش مثلا وعلى القماش. زين، هاي الجبهة عرفنا. زين، وباقي المساجد الايد والركبتين والابهامي الرجلين، هذا لازم يماثل الارض لو مو واجب يماثل الارض؟ واضح السؤال؟ عيد، باقي المساجد يعني الستة المتبقية ما عدا الجبهة لازم تماثل الأرض؟ فواضح إحنا عندنا ضيق الفقه الواضح، لا يجب مماثة الأرض. فهذا هو المقصود. يقول: وأما عدم اعتبار المماثة، يعني المماثة للأرض أو ما أنبتت، هذه عدم اعتبار بس شنو بلحاظ بقية الأعضاء. بقية الأعضاء يعني الستة المتبقية ما عدا الجبهة. ما هو الدليل؟ ليش ما تشترطون المماثة للأرض؟ قال عندنا دليل عليها: فلصحيحة الفضيل وبريد عن أحدهما، يعني عن الباقر، أحد الإمامين الصادق الباقر، عن أحدهما عليهما السلام الرواية قالت هكذا: لا بأس بالقيام على المصلى، اللي هو منين؟ اللي مصنوع منين؟ من الشعر والصوف. واضح الشعر والصوف ما يسجد عليهما يعني وضع الجبهة، لكن الرواية قبلت أن يكون أعضاء السجود الأخرى عليها. قال: بشرط إذا كان يسجد، إذا كان يسجد على الأرض، إذا هو يسجد على الأرض يقصد يسجد يعني شنو؟ موضع الجبهة. وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه ولا بأس بمن بالسجود عليه. الرواية واضحة، يقول إحنا هذا المحل الشاهد هو المقدار الأول في قوله لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف، هذا هو محل كلامنا. يقول هذا انه اذا كان موضع قيامك او موضع باقي مساجدك من الشعر والصوف لا بأس، المهم ان يكون شنو؟ موضع الجبهة اللي عبر عنه الامام يسجد على الارض، موضع الجبهة مما يصح السجود عليه سواء كان من الارض او من نباتها. طبعا هي هاي الرواية دلالتها شوية بها ضعف وبها تحتاج الى تتميم، لكن اكو روايات اصرح من هذا الكلام: لا بأس بأن تضع يدك على الفراش، والده تضع يدك على الفراش يعبر، تضع كذا، تضع إبهام رجلك على الفراش. هذه الرواية يمكن واحد يجادل بها ويناقش بها، يقول هذا هو الإمام قال إذا كان يسجد، فيسجد من يقول موضع الجبهة؟ يجوز يقصد يسجد شنو؟ كل السجود. يعني يقول أنت مال توقف على مكان مو مشكلة توقف، بس أنا عندك من تسجد على شنو؟ على الأرض. يمكن واحد يناقش هيك مناقشة بالرواية، هي الرواية بيه تقبل هذا، بس أنا ذكرت إنه الدليل الأقوى روايات كثيرة موجودة في محلها حاصلها أنه لا بأس بأن تضع يدك على الفراش بالسجود، لا بأس بأن تضع إبهام رجلك على الفراش بالسجود. ليش أصلح ديك هاي الرواية تقبل الكلام؟ نعم، هي أحد الصادقين أو الباقرين كيف حسب التغليب. قال هذا المصنف يقول دليل الأول شنو شان عندنا هاي الرواية. المصنف يقول لا أصلا عندي دليل ثاني، ما أحتاج بروايات، يعني ما احتاج بروايات جديدة. ما هو الدليل الثاني؟ يقول هو اصلا قصور في المقتضي، مو فقط مو وجود للمانع. ممرض قال لي هو المقتضي يستوجب، يعني المقتضي شنو؟ يعني الدليل الدال على وجوب ان يكون المسجد بالفتح يعني موضع الجبهة، الدليل الدال على ان يكون هذا اللي جبهتك تكون على الارض، هذا الدليل في نفسه هو شامل لكل المساجد الأخرى. فإذا شامل للمساجد الأخرى لازم شو تسوي أنت؟ لازم تطلع المساجد الأخرى بمن؟ بدليل خاص. أعيد هذا المطلب مو عيد. تارة واحد شيء يدعي يقول مولانا إحنا عندنا أدلة تدل على أنه لابد أن يكون السجود على الأرض، وهذا السجود على الأرض الإمام ما قال إلا الجبهة، الجبهة واحد من المصادر. فالدليل الدال على اعتبار الأرض أو نباتها هذا الدليل شامل لكل المساجد المواضع السجود. فحتى أنت تطلع الستة ايش تحتاج؟ إلمه تحتاج إلى دليل خاص. هذا الدليل الخاص شو يسوي؟ يدعي أن المقتضي لا يشمل هذا الموضوع، أو بعبارة أخرى يدعي أن هناك مانع من شمول هذا المقتضي هنا، يعني يكون علاقته من باب وجود المانع. فالإيد لا يجب وضعها على الأرض، ليش؟ لأن هناك مانع من ذلك، وإلا هو المقتضي ترى شامل إليه. إذا نحكي بلغة الفلاسفة، المقتضي يشمل هذا المورد لكن أكو مانع، فيكون هذه الموارد تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى دليل حتى تستثنى. أما لو قلنا لا، هو أصلا المقتضي يكون مو شامل، المقتضي من البداية يعني ما دل على اعتبار الأرض والتراب هذا أصلا هو مختص بمن؟ بالجذع. فباقي المساجد ما تحتاج إلى استثناء، لأنه بالحقيقة هو يا المطابق للواقع يا المطابق للقاعدة. هو الأصل عندما أقول لك أسجد، الأصل في أسجد أنك تسجد إلا على التراب والنبات وكذا، لو المفروض مقتضى الإطلاق مقتضى القاعدة أنه أنت يباح لك السجود على أي شيء. الأصل أنه يباح لك السجود على أي شيء. نعم، ثبت بالدليل أن الجبهة لا بد أن تكون على شنو؟ على التراب. فغير الجبهة موافق للأصل اللي يحتاج دليل موافق للقاعدة الأولية. واضح؟ يقول المصنف احنا هكذا نقول، هذا مضافا الى القصور في المقتضي. المقتضي يعني ما يقتضي، ما يشترط ان يكون موضع السجود من الارض ونباته. الدليل الدال على ذلك هو اصلا لا يشمل شنو؟ لا يشمل باقي الاعضاء، مختص بمن؟ مختص بالجذع. فاذا كان مختص بالجذع باقي الاعضاء ما يحتاج الى دليل، هي على الاصل. قال مضافا الى القصور في المقتضي، المقتضي لشنو؟ لاعتبار مماستها، يعني مماسة بقية الأعضاء. ليش قصور؟ قال فإن الأمر بالسجود على الأرض ونباتها، هذا الأمر أصلا هو منصرف إلى من؟ منصرف إلى وضع ياهي، إلى وضع خصوص الجبهة، إلى وضع الجبهة بخصوصها. يدعي المصنف الانصراف، ومعه يعني ومع الانصراف ومع كون هذا الدليل هو منذ البداية مختص بالجبهة، يتمسك بالبراءة من اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء. فبالنسبة لليد، الدليل الدال على اعتبار أن على اشتراط الأرض، وين الدليل؟ ثابت وين؟ ثابت في خصوص الجبهة. المصنف يدعي الانصراف، زين وإيدي هم لازم أخليها على الأرض؟ أقول والله الدليل ماكو دليل خاص. إذا ماكو دليل، الأصل شنو؟ الأصل وجوب وضعها على التربة على التراب فقط. لا، البراء الأصل أنك في حل ضعها على أي شيء حتى لو كانت فراشات، بس كون نسلم الانصراف اللي يدعي المصنف. أما إذا واحد يقول هذا الانصراف شنو منشأه، باعتبار الانصراف الحجة هو الذي يكون منشأه كثرة استعمال مو كثرة وجود ولا غلبة ولا أي شيء آخر، ولا كون يثبت لنا المصنف أن هذا الانصراف ناشئ منه من كثرة استعمال اللفظ وين في المعنى، وهذا شوي صعب. نعم، من عند السؤال. أنت تدعي مناسبات حكم الموضوع، المصنف يقول يسميها انصراف، كل هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى إثبات ذلك. ها؟ لا لا، إحنا هناك قلنا لا هناك قلنا المقوم للركنية هو السجدة، المقوم للركنية. الركن هو الواجب. شو الواجب؟ أعم من الركن. الواجب يشمل الركن ويشمل غير الركن. لهذا إذا أنا صليت وما خليت، إذا أنا صليت وما خليت إيدي يصير على حد شك كثير. نعم، يمكن أن يناقش بدليل. إحنا نعتقد إنه يجب أن تضع كل المساجد مو بس الجبهة. نعم، الجبهة لها خصوصية إنها تحقق الركن، مو شيء زيادة والنقيصة. بس وضع الجبهة، وضع اليد واجب لو مو واجب؟ سيتسامح به؟ لا، ما سيتسامح به. قال وأما ثالثا، وأما لزوم الذكر في السجود، لازم تذكر الله تماما بالنحو المتقدم في الركوع. بالنحو المتقدم في الركوع يعني شنو؟ قلنا سبحان الله ثلاثا أو ما يساويه من أي ذكر. وهناك قلنا التكبيرة الكبرى شنو؟ التسبيحة الكبرى من هناك جانت، هناك كانت سبحان ربي العظيم. هنا فرق، بس هذا الفرق، هنا التسبيحة الكبرى سبحان ربي الأعلى لوجود رواية، قال فلوحدة النصوص فيهما، النصوص الدالة على الذكر في الركوع هي نفسها واردة وين في السجود أيضا، ففي صحيحة هشام وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي صحيح مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام يجزيك من القول في الركوع والسجود يجزيك شنو ثلاث تسبيحات أو قدرهن، بس شنو مترسلا يعني ببطء وطمأنين لا تستعجلون، وليس له يعني للساجد أو للمصلي ليس له ولا كرامة، ليس له أن يقول شنو أن يقول سبح سبح سبح، ظهر تعريض ببعض أقوال العامة، بعض العامة يجوز في التسبيح أن تقول سبح سبح سبح، فالإمام يعرض يقول لا احنا ما عندنا شيء، احنا سبحان الله او اي ذكر اخر بقيتها بس ثلاث مرات، او تقول تسبيح الكبرى سبحان ربي الاعلى وبحمده، ما سبح سبح عند غيرنا، هم حتى هم نفسهم العامة مختلفين، بعضهم يجوزها وبعضهم ما يجوز. قال والجمع، الجمع يعني شنو، شنو الرواية الثانية تقول ثلاث تسبيحات او مقدارها، بينما الرواية ولا شو تقول، تقول قول سبحان ربي الاعلى، شلون تجمع انت بيناتي، يقول معنى الجمع بين الروايتين يقتضي أنك مخير بين هذه الصيغة، إما أن تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أو شو تقول سبحان الله جد ثلاثة، لهذا قال والجمع يقتضي التخير. سابعا وأما لزوم الطمأنينة والاستقرار فيه يعني في السجود، فما هو الدليل عليه، قال فلي صحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام سأله أبو بصير، يعني أبو بصير سأل الإمام الصادق وأنا جالس عنده بحضوري أنا اللي هو بكر بن محمد، سأله كذا كذا إلى أن قال وإذا سجد، يعني الإمام قال وإذا سجد فلينفرج وليتمكن، ينفرج واضح أنه بالسجود يستحب التجنح بالسجود، أما ضم البدن في السجود يستحب علما للمرأة، ضم البدن في السجود واختصار البدن وعدم واحد يطلع شيء يعني رجله خالص، لا يستحب ضم البدن قدر الامكان، ضم بدنك وين هاي، بالنسبة للمرأة يستحب دائما في الصلاة أن تضم بدنها مو تنفرج مثل الرجل، وبالنسبة للرجل هم يستحب له ضم البدن شو وقت، فقط في سجدة الشكر، في سجدة الشكر يستحب ضم البدن، أما في غيرها يعني هاي يسمونها أنتم هذا العبد أو كذا، هذا العبد إحنا يستحب أن تجعله في السجدة وين بالنسبة للمرأة، وبالنسبة لمن للرجل فقط في سجدة الشكر، أما بالنسبة للرجل في الصلاة الأخرى يستحب التجنح ما يخليها على الأرض، وكذلك الرجل وكذا زين، فلينفرج نوش قال وليتمكن، يتمكن الرهاب يعني عليه أن يتمكن من سجوده، يتمكن يعني يستقر ويطمئن، طبعا هناك إشكال في الاستدلال، هذا الإشكال احنا أجبنا عنه، خلنا نوضح الإشكال بعدين نشوف الجواب، الإشكال هو أنه هاي فلينفرج هو واجب هذا لا مستحب، هو مستحب زين، المصنف يقول الطمأنينة واجبة، شنو دليله، دليله في قوله وليتمكن، عشان نقول له شيخنا يجوز هاي ليتمكن هم مستحب، مو الإمام اللي قبلها فلينفرج هي شنو مستحب، يجوز ليتمكن هم شنو هم مستحب، ما معقول الصيغة واحدة هي صيغة افعل او ليفعل تستخدم مرة في الواجب ومرة في المستحب، وهذا يلزم استعمال الصيغة في اكثر من معنى، والاشكال هذا جاوبنا عنه لو ما جاوبنا، جاوبنا سابقا ما ذكر بها صفحة، قلنا بان هذا يبتني على ان استفادة الوجوب من الصيغة هل هو بالعقل ام بالوضع، عندي في صفحة 236 قبل احكام الركوع بسطر تماما نفس البحث هناك، لا تحبون راجعوا ذاك البحث اللي يجيكم الجواب عن هذا الكلام زين، يقول المصنف بتقريب ان الامر فيها في قوله ليتمكن هذا الامر للارشاد الى شرطية التمكن، هو من يقول ليتمكن مو يقول التمكن واجب تكليفي، بل شو يقول، يقول التمكن شنو مؤتمر وين في الصلاة أو في السجود، ما تفرقون لو ما تفرقون، الفقهاء عندهم قاعدة، أصل قاعدة هم يحتاج إلى دليل هي قاعدة، بس هم مسلم مسلمة عندهم إنه شكو أمر يجي بالصلاة ما نحمل على أنه حكم تكليفي مستقل، لا نحمل على أنه وين وارد لبيان شرطية هذا الشيء. يعني الإمام عندما يقول ليقرأ ليركع ليطمئن يجب أن ها يجب إذا حملناه على أنه حكم تكليفي، فإذا خالفت خالفت حكم تكليفي شاو شنو عصيان غير، بس صلاته تبقى صحيحة لو لا. مثل واحد إذا كان يصلي وينظر الأجنبية شو تقول له؟ لا تنظر. يقول لا أنا سوف أنظر. شو ارتكب؟ ارتكب حرمة تكليفية وصلاة تشبيه صحيح. فأنتوا يا فقهاء تتعاملون ويا الأوامر الواردة النظر الأجنبية ما لها علاقة بالصلاة، السعفون من نظر، نحشي على أشياء لها علاقة بالصلاة من قبيل اقرأ الفاتحة، لا تقرأ الكذا، اقرأ كذا مثلا، لا تقرأ السور الطوال، هذا نهي تكليفي لو نهي إرشادي يسمونه وضعي. شنو الفرق؟ واحد يقول شنو الفرق؟ مو إذا نهي تكليفي، إذا أنا قرأت سورة البقرة أكون مرتكب لحرام، وهي شوية غريبة من جهتين، غريبة من جهة شاو شنو قراءة البقرة حرام غير هو القرآن، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه صلاة المفروض شو يصير صحيح حتى إذا قرأ البقرة، بينما الفقهاء شو يقول؟ نقول لا، احنا بنقول لك لا تقرأ السور الطوال في الصلاة، مو مقصود نهي وحرام واحد يقرأ السور الطوال، لا السور الطوال في نفسها قد يكون مستحب أو واجب قراءته حسب حال، لا إذا تقول ترى هذا يأثر في صلاتك، فالمشكلة راح تكون مشكلة وضعية وتكليفية. وضع يعني شنو؟ يعني إذا أنا قرأت السور الطوال صار بطل الصلاة، بس مو مرتكب حرام، بطل الصلاة، إلا إذا قلنا لكم ملازمة بين إبطال الصلاة وبين حرام، الأمر آخر مو يمي. نفس الكلام يقال في شنو؟ في المرأة لا تصلي بجنب الرجل، يعني حرام تكليفا إذا صلت هي، لو المقصود بطلان الصلاة. هاي مهمة كل واحد يفرق بين ما هو حكم تكليفي وبين ما هو حكم وضعي. نعم في بعض الحالات يجتمع البطلان الوضعي مع الحرمة التكليفية، مثل ايش؟ مثل لا تلبس الذهب، الرجل لا يلبس الذهب، فإذا لبست الذهب في الصلاة شنو الحكم؟ هم صلاتك المفروض باطلة لأنه مفسد لها، من ضمن شرائط لباس المصلي، شرائط يعني يا حكم وضعي وتكليفي وضعي، وهم شنو؟ وهم حرام تكليفا. بعض يجتمع، لكن الأغلب أنه الكلام في ناظر المن ناظر الأحكام وضعية. فناش يقول الإمام يقول ليتمكن، هاي ليتمكن شرط الاستقرار، أو خل ما أقول شرط الاستقرار، الإمام بظاهره أوجب هذا الإجابة، حمل على الإجابة التكليفي لو حمل على الوضعي وضعي. وهاي ذكرت لك من يعني من ضمن الصنعة، صنعة الاجتهاد، تكون أنت تصير دقيق في التفريق بين ما هو وجوب تكليفي أو هو يسمونه هم وجوب وضعي. انت بظاهريش ما ادري تشوفه كان تكليفي، هو مو تكليفي، هو وضعي، يحتاج يكون عندك خبره فقهيه. اضرب لك امثله، لا تصلي في النجس، انت اول ما يتبادر ذهنك ان هذا حرمه شنو؟ حرمه تكليفيه، بس من تتامل بها تجد انها ليست حرمه تكليفيه، هي بظاهرها لا تصلي، غير لا تصلي حرمه، وهالسوالف هاي اللي اخذناها بالاصول. يقول لا، الامام استخدم صيغة الحكم التكليفي وهو يريد بها الإرشاد المن إلى الحكم الوضعي، وإلا أنا إذا لبست النجس ومشيت أكون مشكلة عليه، لبس النجس حرام؟ مو حرام، حتى بالصلاة لبس النجس مو حرام، عجيب. نعم لبس النجس بالصلاة مو حرام، حتى نصير دقيقين. نعم العوام والناس البرة اللي ما يعرفون هاي الأحكام نقولهم حرام تلبسوا النجس بالصلاة، لأن ما يفرقون بين الوضع والتكليف، لكن إحنا المفروض متخصصين، وإحنا متخصصين في هاي العلوم لنكون دقيقين. لبس النجس في الصلاة مو حرام، لكن لبس النجس في الصلاة شبيه ها مبطل صلاة الحائض حرام. العرف شو يقولوا لك؟ طبعا حرام الحائض تصلي. إحنا شو نقول بس على بعض المباني؟ بعض المباني حرمها عليه تكليفه، بس المشهور عند الفقهاء، المعروف عند الفقهاء إنه صلاة الحائض هي مو حرام، لكن شنو؟ باطلة وضعا مو حرام تكليفا. وهكذا موارد كثيرة تجي عندكم أثاركم في الرسائل العملية. فهنا نعم أي هو المتعلق يأثر طبعا. إيش قلت لك يحتاج فقاهة، يحتاج فقاهة عالية حتى تفرق بين ما هو حكم تكليف وحكم وضعي. فقاهة مو تقول لي والله أنا بظاهر بحسب ظاهر الكلام، لا يحتاج لك ذوق فقهي. لهذا يبين لك الدراسة الفقهية عند المجتهد، إذا عند الدراسة الفقهية عميقة ودارس كتب فقهية طويلة وكذا يأثر وين؟ في استنباط. وإلا مرات يشتبه ما يفرق بين ما هو حكم وما هو حكم تكليف. وقع بها كبار علماءنا الشيخ النائيني أشكلوا عليه إشكال أنه مرة هو عند البحث أصول أنه النهي يقتضي الفساد حتى في المعاملة. فالشيخ المظفر يشكل عليه ذات ذكر هذا البحث. الشيخ المظفر يقول له شيخنا ترى احنا نتكلم عن الحرمة التكليفية، انت تحكي عن الحرمة الوضعية. هو ضرب مثال، ضرب مثال في محله باشتراط القدرة وغيره، فقال له هاي وضع، هذا مو تكليفي الا تحبون تراجعوا. يعني امثال الشيخ ما ينقطع بالاشتباه، فكيف فيحتاج الى ذوق فقهي عالي. نعم. ايه ايه لا واضحة واضحة، بس مرات هو التعبير الإمام يستخدم، لا لا تفعل، يستخدم حكم تكليفي بس هو يريد بالوضع. أنا اللي قلت لك حاجة ذوق، هو الإمام ما يقول يصح، لا الإمام قال لي يصح شحم العلامة مبين عن الحكم الوضعي، بس مرات الإمام يستخدم لا يجوز، مو بس الإمام حتى رسالة عملية معاملات. أنا أعطيكم قاعدة كتاب المعاملات مثلا من هذا الصالحين، أغلب لا يجوز في كتاب المعاملات شو رأي بها الحرمة التكليفية الوضعية؟ شو يقول؟ يقول مثلا لا يجوز الذبح بهذه الطريقة. لا يجوز يعني مو حرام، أنا إذا ذبحت الذبيحة مو حرام، لا مقصود شنو؟ هاي الذبيحة أصبحت شنو؟ ميتة. مو مقصود إنه حرام أسويها، إلا إذا بقول لكم ملازمة راح يلزم الحرام من جهة أخرى، وهي الحرام من جهة شنو؟ التبذير وما أدري شنو، هذا أمر آخر عنوان ثانوي. فرقت إن شاء الله ما فرقت. مطلب هو يحتاج التأمل أكثر. إي. صوم الحائض إيه أحسنت، لم يقل أحد بحرمته التكليف. إيه مو حرام لكن فاسد ومعه ذبح الذبيحة بالستيل وبالحديد، هذا شنو؟ هذا يرتبط بالحكم التكليفي أو بالوضعي؟ بالوضعي. قال بتقريب يقول المصنف أن الأمر فيها للإرشاد. شوف إذن هو حكم تكليفي بظاهره ليتمكن، بس إحنا عملنا على شنو؟ عملنا على الإرشاد. الإرشاد يعني حكم وضعي، للإرشاد إلى شرطية التمكن، شرطية التمكن حكم وضعي، وشرطية الاستقرار في تحقق السجود الشرعي. إذا احنا فهمنا منها طبعا، عرفتم من فهم المصنف لما عرفتم؟ ما عرفتم. نقول للمصنف منين فهمت ان الامر فيها للارشاد؟ عندهم قاعدة مرتكزة ما ادري يحتاج الى اقامة دليل، عندهم قاعدة انه الاوامر الثابتة في اجزاء العبادة كلها تحمل على شنو؟ على الوضعية مو على التكليفية. كل اوامر ونواهي واردة في العبادة يعني في داخل أجزاء العبادة تحمل أغلبها على شنو؟ على أنها بيان لشرطية الجزء أو مانعية هذا الشيء، من قبيل لا تصلي، لا تقرأ السور الطوال، لا تقرأ السجدة في الصلاة، لا تقرأ السجدة تحمل على الحرمة التكليفية الوضعية، حرمة وضعية لأن راح تؤدي إلى بطلان الصلاة. طبعا بالمناسبة بعض الأمثلة اللي أذكرها قد يكون قابل للمناقشة، لكن الفكرة فهمتكم يعني الفكرة وصلت لكم. إذا عندك نقاش بعض الأمثلة أنت تعتقد أنها حكم تكليفي جيد، الفكرة فهمتموها، وهي أنه كثير إذا ما قلت أغلب الأوامر والنواهي الواردة في أجزاء العبادات تحمل على شنو؟ تحمل على الحكم الوضعي. مصنفنا أيضا حمل ليتمكن على الحكم الوضعي. فإذا كان يشترط الاستقرار في السجدة، يشترط الاستقرار في السجدة بأي مقدار؟ أكيد بالمقدار الواجب. وأنت قد واجب عليك تسجد ربع ساعة، تسجد لو نص ساعة، لو دقيقة، لو دقيقتين، شو تجاوبني؟ ايش قد لازم اسجد انا؟ هسه بالصلاة سجدت، ايش قد شو وقت ارفع راسي؟ شو تجاوب؟ تقول لي مطلوب منك تذكر الذكر الواجب اللي هو سبحان الله مثلا 3 مرات، خلصت ارفع راسك. ما نقول لك ساعة أو ساعتين، واضح؟ فإذا السجود الواجب بمقدار الذكر الواجب، أو بمقدار الذكر، والطمأنينة واجبة في السجود الواجب، إذا فهي واجبة بمقدار شنو؟ ها؟ بمقدار الذكر. بهذا قال وبالالتزام تدل هذه الرواية على اشتراط التمكن والاستقرار أثناء الذكر الواجب. لماذا بالالتزام؟ قال للزوم إيقاع الذكر المأمول به. إيقاع وين؟ أثناء السجود الشرعي، والسجود الشرعي هو اللي بمقدار الذكر، والطمأنينة واجبة بمقدار السجود الشرعي، سيكون طمأنينة واجبة بمقدار شنو؟ الذكر. زين والذكر المستحب؟ افترض اكو اذكار مستحبة، سجد وجهي الذليل لوجهك الكذا، افترض هذا ذكر مستحب، هم لازم اطمئن به لو يصير اتحرك وما مستقر؟ ذكر الواجب انا مستقر، وصلت للذكر المستحب قلت انت مستحب. يصير مصنف يقول اعتبار الذكر، اعتبار الطمأنينة في الذكر المستحب يؤثر في قبول المستحب وفي شنو ويؤثر في أنك أتيت بالمستحب في صحته بالنتيجة. هذا مثل واحد يشكل عليك مثلا ذكرت ما حكم التكييف الوضعي من واحد يقول لك صلاة الليل واجبة، هسه راح جاوب على السؤال ببساطة، هذا السؤال راح جاوب عنه ببساطة بعد ما هتلكم هذا التمهيد من التفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، جاوب عنه ببساطة لعله قبل هذا التمهيد يصير السؤال صعب. هذا إن شاء الله واضح لكم، يجيك هذا السؤال صلاة الليل واجبة تقول له عمل مستحبة، الوضوء بالنسبة صلاة الليل مقدمة علما قل له مقدمة لمستحب، مقدمة المستحب مستحبة اي سير ترك المستحب اي خش راح اصلي بدون وضوء. شو تقول له هذا والله اصلي بدون وضوء؟ قل له لا يجب ان تتوضا، يقول لك خاشنا هو يجب هي الصلاه كلها مو واجبه. فشو تقول له؟ تقول له لا مقصودي بيجب مو الوجوب التكليفي، الوجوب الوضعي. يعني ما فهم، يقول له يعني انت لا ما توضيت ما تحرم بس صلاتك شو تصير؟ باطلة. فعدم توضيك يؤثر في بطلان الصلاة مو في حرمة تكليفية، فلهذا انت ما تعاقب، فانت ما تفرق بين حكم التكليف والوضع. تتصور اللي ما يتوضى ويصلي صلاة الليل، تتصور اذا كان صلاة الليل اذا كان الوضوء واجب يعني راح تعاقب. لا احنا ما قلنا لك عقوبة، ماكو عقوبة، بس ما صليت الليل هذا الحكاية، انت ما يسبق انك صليت الليل. فتأثير الوضوء في صلاة الليل تأثير بنحو الحكم التكليفي للوضعي، ها بنحو الوضعي نفس الكلام. لهذا يقول المصنف بل قد تدل يعني الصحيحة على اشتراطه يعني الاستقرار والتمكن في الذكر المستحب. شو يقصد يعني؟ يعني انه حتى يصدق عليك انك اتيت بالذكر المستحب لازم شو تكون مستقر ومطمئن. ايضا يقول كما دلالتها على الواجب مثل التقريب بعينه، بنفس التقريب انه انت تأتي بمستحب عليك ان تأتي بشرط الذكر المستحب وهو السجود مطمئنا. قال أما لزوم رفع الرأس من السجدة الأولى، فواضح أنه بعد ما كملت السجدة الأولى كنت أرفع رأسي وقعت. ما الدليل على ذلك؟ قال هو الجلوس منتظما. فما هو الدليل؟ دليل سهل، فلصحيحة أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك أو مثل ذلك. واضح أنه المسألة رواية صريحة بها، إلا إذا واحد بيكم يناقش في دلالته. وأنا يعني هاي ما إذا واحد بيكم يناقش أقصد شنو؟ أقصد تعويدكم على شنو؟ تعويدكم على هاي زرع بذرة الاستدلال وبذرة الاجتهاد. لما أنت شو تسوي؟ لما أنت حاول أنك تناقش في كل استدلال، إيش دورة في دار شلون ما شان؟ حتى شنو حتى تنمي عندك قابليه شنو؟ قابليه الاستدلال. لان اذا قمت اي حكايه اي صحيح انا تعهد لك لا تصير مجتهد ولا تصير مستدل ولا كذا، تصير مقلد طول عمرك. اما اذا انت حاولت شنو؟ حاولت ان تتامل واجذب لك يعني فد شيء عندك غريب استدل، اذكر بين وجه غرابتك. اذا بينت وجه غرابتك معناها شنو؟ معناها تامل. اذا تاملت انت معناها شنو؟ انت على الطريق. انا مو اقصد يعني مجرد الاشكال والاستدلال، لا مو شيء، مو مجرد تشكيل شو ما شاء، لا يعني انت حاول تتأمل. ينقل عن منه؟ ينقل عن السيد السيستاني أدام الله بالله العالي، احد طلبته يقول هو السيد نصحنا قال اذا صفحة قدامك مكونة من 20 سطر تيجي تصير طالب زين توقع ايش واحد يختبره يقول لك هاي مو 20 سطر اكو 20 خطأ فانك طلعته. يقول من تقرأ الكتاب بهذه الطريقة بعد تقرأها مثل الجريدة، لو ما الواحد يدور عن أسرار وأخطاء شو أنت تقرأ قراءة متمعنة؟ طبعا هذا حق قراءة متمعنة. وأما لزوم ورفع الرأس لازم بها خطأ هذه الأداة. طبعا من الأداة شيء راح شو قراءة متأملة تصير قراءة متأنية ومتأملة، صرت تقود الطالب علما، تقود الطالب إلى الإبداع بالنتيجة. أما إذا أنا ما أسمي بهالطريقة أقول لا هو المتن كله صحيح والجماعة ما يغلطون أبد معصومين قدامي، لا أنت بعد شنو؟ بعد ما تبدع. وهاي أكو بد خطأ شائع عند الحوزة الآن موجود عند بعض الطلبة، من أدلهم قال السيد الخوي ويرد عليه يجون ورا الدرس. يعني معقول السيد الخوي ما انتبه لها؟ والله كثير هاي وايد يقولوا لي، مع غض النظر عن الاسم، مو سيد الخوي، أي عالم من أدلكم قال هذا العالم ويرد عليه كذا وكذا، أنت ما عندك جواب عن إشكالي. هاي المشكلة، أنت ما عندك جواب عن إشكالي، عندك بس إشكال واحد، معقول السيد الخوي ما التفت لها؟ إذا ما معقول يعني شو؟ يعني أنت غلطان، هذا دليل. دليل انك غلطان. معقول السيد اخوي ما التفت؟ فبما ان السيد اخوي ما معقول ما يلتفت، اذا انا غلطان. اذا حسم الامر وقفت استدلال العلمي هذا. هو يعني انا هاي الكلام ارجو ان تفرقون بين امرين، بين انتقاد شخصيات وبين نقاش علمي. هو احنا لسنا بصدد انتقاد الشخصيات، علماءنا ذولا، واحنا عايشين على موائدهم، احنا عايشين على موائد السيد اخوي وعلى النائيني، وذولا هم احنا ننهل من علومهم، جزاهم الله خير، خير الجزاء على ما قدموه لنا. هاي الشخصيات ما شخصيات، وهاي عقدة عند الطلبة خاصة طلبة النجف، عندهم عقدة بين انتقاد الرأي العلمي وانتقاد الشخصية. ما عجيبين يعني، من تقول له الرأي العلمي كذا يقول لك انت عندك تكره هاي الشخصية مبين عليك. وهذا ما ادري شنو الزراعة هنا بهالم، بل بالعكس كان من المتعارف عند العلماء انه ينتقد الآراء مع كل الاحترام لمن؟ للعالم. بل انه بعضهم كان يقول هكذا، بعضهم بعض العلماء يقول انا تدرون ليش مشلب بهذا العالم الفلاني؟ يقول لشدة حبي له ولكونه، لو كوني اعتقد بعلميته وبكونه فذ، فلهذا اختار هو اناقش. انا خم اناقش لواحد ما اعتقد بعلميته، فانا من مشلب فلان كان هو مشلب وين الميزان؟ قال الميزان وقال الميزان. ويقول انا مشلب له ليش ترى؟ لاني احبه في الحقيقة ولاني اعتقد انه مفسر جيد جدا، فلهذا ما اخذ اراءه كمتن دائما اناقشه. اذا انا ناقشت الكبار خوجي، فهمت الفكرة؟ اكون نقاش اخر وهو لا الرأي العلمي. شاه سيد اخوي شين معصوم ما يغلط؟ شي تقولون؟ مع غض النظر عن الشخصية، هذه الشخصية قدسناها احنا قدسنا الشخصية وكبرناها وهي تستحق الكبار. الان السؤال الثاني، سيد اخوي ما يغلط يا ابا معصوم؟ شو من اجلكم يرد عليه؟ وهاي قلت لك عقدة موجودة يعني، خاصة في طلبة النجف عقدة عجيبة يعني. بس تقل العالم الفلاني خاصة اذا كان عالم معاصر، بس تقل له يرد عليه كذا، ما يجيك ويقول لك رأيك يحتمل فيه كذا، يجوز العالم قصده كذا. هذا حكي العلمي، النقاش العلمي يتصور انت جاي شنو، ما عندك شغل عامل، بس جاي شنو تنتقد عالم، تنتقد شخصية. بينما ما عندنا احنا بالحوزة ما علمونا نجرح بشخصيات، علمونا شنو نناقش اقوال. وهم نفسهم سيد الخوي بتعبيرنا العام حاط قوله قول النائيني، مع علم النائيني من هو؟ استاذه. النائيني مخلي خلقه ليه صاحب الكفاية، وصاحب الكفاية قريب عليه او استاذه، والكفاية ما عنده شغل بس الشيخ الانصاري. نفتح على الشيخ الانصاري ناقضه، مع ان الشيخ الانصاري صاحب فضل على الكفاية هو استاذه. فهمت شنو الفكرة؟ هو هكذا علمونا علمانا، انه انت الطالب هو استاذ معه. شو علموكم؟ الطالب احنا ايش علمونا؟ ما ادري علموكم وصلت. الطالب استاذه وزياده، ايش علمونا؟ الطالب استاذ وزياده. شلون يصير طالب استاذ وزياده؟ ياخذ معلومات استاذه وهو ايش يسوي؟ يضيف لها معلومات من تجربته الشخصيه. والا اذا كان انا اخذ معلومات استاذي وبس، ما فرقت عنه. لا انا اخذ معلومات استاذي من الدرس وهم اضيف لها شيء واعطيها لطلبتي، وطلبتي ياخذون معلومات الاستاذ اني، وهكذا يصير اسراع علمي. واضح؟ فهاي مشكلة عقدة يعني، أنا أعاني منها كثيرا، وكثير من الناس يتهموني بأنك ضد فلان، وأنا والله ما عندي مضاد ولا أحد. وقمت أتحسس وقمت ما أذكر أسماء من وراء هاي العقدة العجيبة عند الناس. قمت أقول بعض العلماء هكذا يقول، بعض الشسمة حتى لا تحمل، لأنه أكو ذهنية يعني تماما مخطئة وكذا. يتصورون ما النقاش العلمي المحض، يتصورون شنو؟ يتصورون تنقيص من الشخصيات. ما له ما بي شيء عندك شيخني، عند غيرك مولانا يسوي لي قد لوازم، وانا ما صارت لي مشاكل. انا بالبدايه اول ما جبت بالتدريس وكذا كنت اذكر اسماء بهذا المعنى، والله ما قصدي شيء. بعدين من شفت الذهنيه اللي قاعد اتعامل وياها، ذهنيه عجيبه وذهنيه متطرفه، قمت اتحاشى اسماء قلت ما اذكرها اصلا، ما اذكرها لان الذهنيه ناس تفوج من اتها. وبعد واكو اسماء محترمة تقول ما تجيبها بالطاري، ما تحكي أي استدلال علمي، نقاش علمي. لا فرقت شنو؟ بعد ما أدري فهمتوني أم لا، أم أنتم خافوا من تطلب فيه تسأل علي بعدين. بخن تاسعا وأما اعتبار التساوي يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.